والله ابدا. لا لا، ربي يحفظك من كل سوء. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل لا سامع السؤال؟ الوصيه تكون بعد مفارقه الورثه. شيخنا شوف بس الاسئله كلها من وين الاسئله. طيب هنا شخص لا عليكم جيد. لا احد من الاخوه برنامج موجود لم يصف الصوره. ايش يعني من هذا؟ لو الاخ الفاضل من هذا؟ خير. طيب لو في يعني لو تعيد سؤال حضرتك مش فاهم ماذا تريد. الاستاذ احمد يقول الوصيه ما تكون بعد موافقه الورثه. لا لا، لا يشترط في موافقه الورثه الا اذا كانت الوصيه الوارث. وهذا سياتي. لا يشترط موافقه الورثه في الوصيه الا اذا كانت الوصيه للوارث او كانت زياده على الثلث. او كانت زياده على الثلث. كوني أعطى قبل موته الموصي فله. هنا هو الكلام في هذا الباب على أساس أنه لو عتق لو أعتق العبد قبل موت الموصي هو صحح الوصية هنا لأنه صار محلا قابلا للتمليك، لذلك صححها. يعني اعتبر المآل، لم ينظر للابتداء ونظر إلى المآل إلى الانتهاء. فإن كان قبل موتي عتق هو في بداية ما كتب الوصية كان عبدا فلم يكن أهلا للتمليك، لذلك قالوا لا تصح. لكن لو عتق قبل موت الموصي صار محلا قابلا للتمليك فنظر المآل فقالوا صح الوصية. أبو الوليد يقول إذا كان العبد مدبرا أن يصح له الوصية. لا لا، القن والمدبر حتى المكاتب في هذا وصية التصحيح إن شاء الله. نعم، لأنه عبد بقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد لو بقي عليه درهم. سجاد أيضا يقول لا سيما عشراء مقصودا لذاتي أم مقصود مورد الإفراء؟ مقصودا لذاتي، عشراء مقصودا لذاتي، والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما دخل المدينة وجدهم يصومون عشراء قال على ما؟ قالوا إن الله نجى موسى عليه السلام فنصوم هذا اليوم، نصوم شكرا لله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يصوم عشراء يكفر السنة الماضية، احتسب عنه كفر سنة ماضية، فهو مقصود لذاته. وهذا يطرد الكلام على التشريع، وهذا قد ورد في بعض الفتاوى على أنه يصح أن يصومه قضاء وينتوي قضاء ونفلا وله أجران. وقال بعض العلماء من الشافعية ومن غيرهم إن قامه له أجران، وجهة النظر عنده أنه اليوم يوم عشراء كان صائما، سواء كان قضاء أو غير قضاء كان صائما. طب لو كان صائما عن قضاء لما تقول له أجران؟ لما هم يقولون أنه اليوم يوم صيام فصام، قلنا هو صام من عليه من قضاء، هو الآن صائم، إذا سألناه قال صائم قضاء. وصادف القضاء في يوم عشراء، قلنا عشراء مقصود لذاته، وهنا قد يصح له أن يؤخر القضاء ويصلي ويصوم عشراء. يعني أنتم تأتون تجادلون في مسألة أن المرأة الحائض يعني تصوم النفل أولا قبل أن تغدي، وتأتون في عشراء تكلمون في هذا الباب. يعني سبحان ربي، لما لم يعني أنا أريد أفهم فهما دقيقا لفتوى شيخ صالح في هذا الباب. وده هذا كلام الرملي في نهاية المحتاج قال بذلك. أنا أريد أفهم الآن الشيخ ابن عثيمين نفسه الذي أفتى بذلك رحمة الله عليه من عالم جليل نبيل، هو الذي أفتى بذلك تعلق الحابلة وجه عند الحابلة في هذا الكلام. هو الآن أنا أريد أفهم الآن، قلتم بالمنع من صيام الست من شوال إلا بعد القضاء، قولوا تصوم الست من شوال بنية القضاء ونية الست من شوال، ما الفارق بينهما وبين عشراء؟ إذا قالوا الفارق أن عشراء يوم مطلق، قلنا كيف قد قال الإنسان مع عشراء وقال نحن نعقب موسى منه وعينه، فصار مقصودا لذاته، فهو مثل عرفة. والدليل جاء، دلالة الاقتران جاءت بين وبين عرفة. فهذا كما قلنا هذا يعتبر يعني فيه بعد هذا الكلام، وأنه لو صامه الأفضل أن يصوم وحده ولا يصوم قضاء حتى لا يدع عليه هذا الفريض. نعم. وعرف مقصود لذاته أيضا. يبقى إذن النزاع هنا على الكلام، هل مقصود لذاته أم مطلق؟ هذا هو الكلام، والصحيح أنه مقصود لذاته، عرف مقصود لذاته أيضا، عشرة مقصود لذاته. طيب ننتقل إلى القواعد. ما زلنا في قواعد المعاملات أو القواعد التي تختص بالمعاملات. نسأل الله تعالى أن يسر لنا اتمامها، نسأل الله أن يثبتنا ويسددنا جميعا. هناك قاعدة في المعاملات هي قاعدة الشفعة، الكلام في الشفعة. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فعلا كانت قاعدة ليست على اسم متفق عليها، بل الأحناف أصلا لا يقولون بهذه القاعدة. هذه القاعدة من الشافعية والحنابلة. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والمعنى أنه حدث التقسيم وارتضى كل طرف بما له، وعلم حد كل إنسان وأخذه وامتلكه وصوره أيضا لو كانت أرضا. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والقاعدة مأخوذة نصا من نص الحديث، والشفعة كما شرحنا قبل ذلك تفصيلا في الفقه بأنها ضم، الشفعة هي من الضم وهي ضد الوتر. الشفع من الشفعة من الشفع، والشفع هو ضد الوتر وهي الضم، كالشفيع الذي يضم صوته لصوت غيره حتى يستجب له الخير أو يدفع عنه الضر. ومعناها شرعا أو اصطلاحا هي انتقال حصة الشريك إلى الشريك قهرا، هي انتقال حصة الشريك لشريكه قهرا. والمعنى أنها لو انتقلت لأجنبي جاء الشريك فامتلكها قهرا بنفس الثمن، أعطاه الثمن وامتلكها قهرا لأنه الأحق بها. والشفعة تدل عليها الكتاب والسنة وإجماع السنة. فنص الحديث مع إجماع الأمة عليه، والخلاف بينهم في التفصيل، وما أنكرها إلا أبو بكر، إلا أبو بكر الأصم. وطبعا أصلا أنكرها أنكر بعض المضاربة وأنكر بعض هذه العقود، حتى قال عنها أحمد هو عنها أصم، وأنكر أصم هو عنها أصم. والصورة أن تكون دار شركة بين زيد وعمر، وأراد زيد أن يبيع فيبيعها لأجنبي، فهذا الأجنبي يحدث به الضرر لأنه سيطلب التقسيم، وأيضا يأتي بطوارئ جديدة على الدار تكلف هذا الشريك وتنفره. وقد يكون هذا الرجل من الأشخاص الذين ما ارتاح لهم هذا الشريك، والجنود أرواح والأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تعارض منها اختلف. لذلك فإن الشريك أحق بهذا الشريك، الشريك أحق بهذه الشركة. وكما قلنا اتفق أهل العلم على الشبهة. والشبهة مع الاتفاق أنها تكون في الدار والعقار، لما يظهر هنا في كل مشاع، في كل مشاع الدار والعقار والأرض وما يتصل بها من غراس وبناء، كل ذلك يكون فيه الشبهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه في حديث جابر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشبهة في كل شركة ما لم تقسم ربعة يعني المنزل أو حائط، والحائط هو البستان، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به، لأنه لابد أن يرجع إليه، ولابد أن يستأذنه، ولابد أن يكون معه الإذن، فإن لم يكن فهو أحق به منه. وذهب الإمام أحمد بأن الشفعة في كل شيء، في المنقول وغير المنقول، في كل مشاع، في المنقول وغير المنقول. في رواية جاءت أن الشريك شفيع والشفعة في كل شيء، والحق أن أصل الشفعة في الدار، في الدار والعقار، لأن أصل الدار يظهر فيهما. وأيضا الأحناف خالفوا الشافعية في مسألة الشافعية والحاملة في مسألة الشفعة، وقالوا الشفعة تكون للجار كما تكون للشريك، تكون للجار كما تكون للشريك. وضابط الشفعة، ضابط القاعدة إذا وقعت الحدوث سرعة الطرق، مأخوذ من قول من حكم النبي في حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذه استدل بها الجمهور على أنه لا شفعة إلا بالخلطة، هذه استدل بها الجمهور على أنه لا شفعة إلا بالخلطة، يعني الجار ليس له الشفعة، الجار ليس له الشفعة، الشفعة أحق بها صاحب الخلطة. وهذا قول جماهير أهل العلم. وخالف في ذلك الأحناف، وقالوا بأن الشفعة تجوز للدار للجار، واستدلوا على ذلك بروايات جاءت، والحق أنها روايات ظاهرة أيضا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار من غيره، جار الدار أحق بالدار من غيره. استدل الأحناف بذلك على أن كل جار لا يصح، يعني لو كان زيد له بيت بجانب بيت آخر لعمر، وأراد عمر أن يبيع هذا البيت، فزيد أحق به، لو باعه الأجنبي يأتي زيد وله أن ينزعه من المبيع له من عبيد ويعطيه بنفس الثمن ويأخذ هذا البيت، بقولي الجار أحق بثقبه، وقوله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار من غيره. وأما الجمهور فقالوا له أن يبيعه على أجنبي أو غير أجنبي، وإن كان الأولى له أن يبيعه على الجار، يستحق الجواب، ولكن الشفعة ليست له. وهذا قالوا لأن قول السلام جار الدار أحق بالدار من غيره، وجار أحق بسقبه محتملة، في احتمال سلمين احتماله. وأما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، محكم، لأنه بيّن أن في قوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وجار الدار قد وقعت فيه الحدود وصرفت الطرق، جار الدار وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه، فهذا محكم. ولذلك هذا الحديث ظاهر جدا في الخلطة. وأما حديث جار الدار حق بالدار الاحتمالات ترد عليه. وإن سألت ما الاحتمالات الواردة، الاحتمال الوارد أنه يكون على العموم وأنه أحق بالشفعة. والصحيح والاحتمال الآخر واحتمال أيضا قوي ليس بضعيف، هو أن يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم جار الدار الشريك أحق بالدار من غيره. جار الدار الشريك أحق بالدار من غيره. لما ولما قدرنا هذا التقدير وليس والأصل عدم التقدير؟ قلنا لقوله إذا 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 صرفت الطرق إذا إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. فالحديث ظاهر لأنه قضى بالشفعة إذا وقعت حدود ما لم يقسم، فإذا وقعت حدود صرفت الطرق فلا شفعة. وجار الداري قد وقعت الحدود معه وصرفت الطرق، إذن يقال له بحكم رسول الله فلا شفعة. وهذا الراجح الصحيح في هذه القاعدة، وأن الشفعة أحق بها من كان على الخلطة وليس بالجوار. وهذا يشهد له الأصول وهو الظاهر، يعني وإن لم نقل المحكم فهو الظاهر والمحتمل لا يتقدم على المحكم، لا يتقدم على الظاهر فضلا أن يتقدم على المحكم. هذه القاعدة، قاعدة المعاملات. والمصنف أيضا دخل بعد ذلك في باب آخر من باب القواعد، وهي مسألة الوكالة وقواعد الوكالة. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنة.